إلا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال المصنف: ونبح كر للدابة والحمار والبقر. يقع الكلام في المقدر الثاني وهو الكر، فقلنا في الدرس السابق أن المصنف سيذكر الدابة والحمار والبقرة، ويضيف في كتب الأخرى البغل. أما الدابة ففيها رواية صحيحة، هي صحيحة الفضلاء، لكن صحيحة الفضلاء دلت على وجوب نزح دلاء من دون تعيين الكر، قالت ينزح دلاء. هذا بالنسبة إلى الدابة. وأما الحمار والبغل ففيهما رواية، لكن رواية ضعيفة، رواية ضعيفة فيها بعض الضعاف. الحمار والبغل في رواية ضعيفة. وأما البقرة فقلنا لا نص فيها، لا نص في البقرة. فإذا نبدأ من الأخير، أما البقرة فلما لم يكن هناك نص فيها فلابد أن تلحق بما لا نص فيه، وما لا نص فيه كما سيأتي أو راح يذكر في طيات الكلام، ما راح يعقد للمصنف بحث خاص، لكن ما لا نص فيه هو فيه أقوال ثلاثة: قيل ينزح جميع ماء، وقيل ينزح منه 30، وقيل ينزح منه 40. فإما 30 وإما 40 وإما ينزح جميع ماء. فإذا البقرة لابد أن تخرج عن المحاكمة وتدخل فيما لا نص فيه. أما الحمار والبغل والدابة فقلنا الدابة فيها صحيحة، والحمار والبغل فيها رواية ضعيفة. هذا البحث، هذا مسألة الرواية الصحيحة والرواية الضعيفة، يرتبط ببحث أصولي ذكر في علم الأصول، وهو أن الرواية إذا كانت ضعيفة سندا لكن عمل الأصحاب بتلك الرواية، المتقدمون من الأصحاب عملوا واستندوا إلى تلك الرواية، فهذا البحث الأصولي: هل أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، بحيث الرواية إذا كانت ضعيفة مشتملة على بعض الضعاف أو بعض المجاهيل أو بعض الكذابين، رواية ضعيفة لكن الأصحاب عملوا بتلك الرواية واستندوا إلى تلك الرواية في مقام الإفتاء وأفتوا على طبقة تلك الرواية، هل يكون عمل الأصحاب جابرا للرواية لضعف الرواية أو لا يكون جابرا؟ هذا بحث، هل أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية السندي؟ ثم البعض ترقى وبحث في جبر عمل الأصحاب لضعف الرواية، مو فقط الضعف السندي لا، بل حتى الضعف الدلالي، إذا كانت الرواية تامة سندا صحيحة ومعتبرة لكن دلالتها على الفتوى ليست بصحيحة، لكن عمل الأصحاب بتلك الرواية، هل يكون عمل الأصحاب بالرواية الصحيحة سندا التامة سندا لكن ضعيفة دلالة عمل الأصحاب، هل يجبر الضعف الدلالي أو لا كما جبر الضعف السندي أو لا؟ هذا بحث آخر. ثم بالعكس، إذا كانت الرواية صحيحة وتامة سندا كما في محل كلام، يقول صحيحة الفضلاء يرويها زرارة وكل سندها مثلا تام ولا خدشة فيه، صحيحة سندا، إذا كانت الرواية صحيحة سندا لكن الأصحاب أعرضوا عن تلك الرواية، رواية صحيحة وموجودة بين الأصحاب، هي في مرأى الأصحاب، موجودة بين أيدي الأصحاب، لكن الأصحاب أعرضوا عن تلك الرواية ولم يفتوا على طبقة تلك الرواية ولم يستندوا عملا إلى تلك الرواية. إعراض الأصحاب هل يكون كاثرا للرواية الصحيحة كما كان عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة جابرا؟ هل يكون إعراض الأصحاب كاسرا للرواية أو لا يكون كذلك، هذا بحث آخر. هذا البحث يسمى بكبرى الجابرية، كبرى جابرية العمل عمل الأصحاب للضعف السندي، وفي القبال كبرى الكاسرية، هل أن الإعراب كاسر للرواية الصحيحة أو ليس بذلك. المتقدمون في مقام الجواب عن هذا السؤال، المتقدمون ما قبل الشيخ الأعظم التزموا بكبرى الجابرية وقالوا أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية. السبب في ذلك هو أن عمل الأصحاب مع أن الرواية ضعيفة فيها بعض الضعاف أو المجاهيل، عمل الأصحاب من المتقدمين والتزامهم بالرواية هذا يولد وثوق بصدور تلك الرواية. الرواية إذا كانت واصلة أن بطريق ضعيف وعمل الأصحاب من المتقدمين الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، سيد المرتضى، غيرهم من المتقدمين الصدوقين، إذا عمل الأصحاب من المتقدمين بالرواية هذا يولد عندنا وثوق أو اطمئنان بصدور تلك الرواية، فعملهم راح يجبر هذا الضعف وسنطمئن وسنثق بأن الرواية صادرة وصحيحة، غاية ما في الباب أن إحنا ما وصلنا الطريق الصحيح لتلك الرواية. هكذا بالنسبة إلى الإعراض، إذا أعرض الأصحاب عن الرواية الصحيحة واصل بطريق الصحيح هذا يولد عندنا عدم وثوق بصدور الرواية وأن الرواية ليست بصادرة، بل كلما كان الطريق صحيحا كلما كان إعراض الأصحاب عن تلك الرواية موجبا لوهن وضعف الرواية. فإذا في محل كلامه بالنسبة إلى قلنا البقرة هي لا نص فيها، هذا لابد أن تلحق بما لا نص فيه. الحمار والبغل فيهما رواية ضعيفة، لكن عمل الأصحاب بتلك الرواية الضعيفة، عمل الأصحاب بالرواية يوجب جبران تلك الرواية، وبالتالي نلتزم بأن حكم الحمار والبغل هو نزح الكر. هكذا بالنسبة إلى صحيحة الفضلاء المروية في الدابة، الدابة قلنا فيها رواية صحيحة صحيحة الفضلاء، لكن الأصحاب أعرضوا عن تلك الصحيحة ولم يعملوا بتلك الصحيحة، فهذا يوجب ضعف تلك الصحيحة وإسقاطها عن الاعتبار. قال ونزح كر للدابة، قلنا الدابة بها رواية ضعيفة، لكن بل قلنا الدابة بها رواية صحيحة لكن أعرض الأصحاب عن تلك الرواية، ونزح كر للدابة. شنو الدابة؟ وهي الفرس. الدابة لغة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة، لكن هذا المعنى لا يستعمل، هذا المعنى اللغوي لا يستعمل، تستعمل الدابة في خصوص ذوات الركوب، يعني ما يركب، ما يركب يسمى دابة. المصنف أطلق الدابة على خصوص الفرس مو مطلق ما يركب. الدليل على ذلك هو مقابلة للدابة بالحمار، مقابلة للدابة بالحمار هذا دليل على أن المصنف أراد من الدابة خصوص الفرس مو مطلق ما يركب، وإلا الحمار أيضا يركب، ليش أفرده بالذكر؟ إفراده بالذكر دليل على أن المراد من الدابة خصوص الفرس، لذلك الشارح قال وهي يعني الدابة الفرس والحمار، ونبح كر للدابة والحمار والبقرة. الحمار قلنا وردت فيه رواية ضعيفة لكن هي مجبورة لعمل الأصحاب، والبقرة قلنا لا نص فيها، وزاد يعني المصنف في كتبه الثلاثة البيان والدروس والذكرى البغل. البغل كما نعلم وتعلمون هو ما كان أبوه حمارا وأمه فرس، وأحيانا يطلق على كل هجين، كل ما كان أبوه من جنس وأمه من جنس آخر يسمى بغلا. قال وزاد في كتبه الثلاثة البغلة والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها، كما تقدم هذا سابقا، المراد من نجاسة الحمار، الحمار مو نجس، المراد من نجاسة الدابة البقرة البغل، هاي الأربعة ليست بنجسة. شنو المراد من نجاستها؟ المراد من نجاستها النجاسة المستندة إلى موت تلك الأربعة في البئر، يعني تقع في البئر وتموت في البئر. قال والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها، هذا هو المشهور. هذا المشهور. شنو هذا؟ يعني نزح الكر لتلك الأربعة هو المشهور. نقطة والمنصوص، هاي المنصوص مو معطوف على المشهور، المنصوص هذا كلام مستأنف. يقول والمنصوص منها مع ضعف طريقه الحمار والباغن، اللي ورد فيه الناس، اللي ورد فيه الدليل، اللي وردت فيه الرواية خصوص الحمار والبغل، لكن هذا النص طريقة ضعيف ببعض الضعاف، كما راح نبين. عمر بن سعيد بن هلال اللي راح نبين حاله، قال والمنصوص من أهم تلك الأربعة مع ضعف طريقه، مع ضعف طريق هذا النص اللي بعمر بن سعيد بن هلال الحمار والبغل، وغايته أن يجبر ضعفه، أن يجبر ضعف هذا الطريق بعمل الأصحاب، لأن قلنا هذا المشهور، المشهور المتقدمين التزموا بأن هاي الأربعة ينزح لها كر، فالأصحاب استندوا إلى تلك الرواية، هذا موجب لجبران تلك الرواية أو لجبران ضعف تلك الرواية. قال فيبقى الحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى. فالبقرة قلنا لا نص فيه فتلحق بما لا نص فيه، الدابة أيضا أكو نص لكن أعرض المشهور عن هذا النص، فوجود هذا النص الصحيح مع إعراض المشهور عنه كلانه، فإذا صارت لا نص فيه الدابة حينئذ شأن البقرة في الالتحاق بما لا نص فيه، اللي إما أن ينزح جميع ماء وإما أن ينزح إلى 40 دلو أو 30 دلو على ما ذكرنا. وأما ضعف طريق الرواية فقلنا الرواية ضعيفة بعمر بن سعيد بن هلال، هذا عمر بن سعيد بن هلال من أصحاب ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الصادق والباقر صلوات الله عليهما، لكن لم يوثق، هذا مجهول، لم يوثق في كتب الرجال، لا نص كما ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه، لا نص على وثاقته ولا على مدحه، لا هو ثقة، لا قالوا ثقة ولا قالوا ممدوح، لا قالوا ثقة حتى تكون رواياته صحيحة ولا قالوا ممدوح حسن حتى تكون رواياته حسنة وبالتالي أيضا مقبولة، فلا منصوص على وثاقته ولا على مدحه، فهو مجهول فلا اعتبار برواياته. فإذا طريق الرواية في الحمار والبغل ضعيفة لكن هي مجبورة بعمل الأصحاب. نعم شيخ. نعم. لا المصنف ما ذكر، بس احنا تمنا البحث، المصنف ما تعرض للدابة، ما تعرض للدابة، قلنا الدابة بها رواية صحيحة لكن رواية صحيحة تقول دلاء ما تقول كر، تقول دلاء، لكن اعراض المشهور اوجب ضعف تلك الرواية، فرجعت كلا رواية، كأنما الدابة أصلا لا رواية فيها، شأن البقرة. قال ونبحي 70 دلوا لمقدر آخر، المقدر الثالث هو نزح 70 دلوا، نزح 70 دلوا للإنسان، يعني شنو للإنسان؟ أكثر من مرة ذكر الشارع، يعني نجاسة الإنسان المستندة إلى موته، المستندة إلى موت الإنسان في البئر، فإذا وقع الإنسان في البئر ومات في البئر ينزح للبئر 70 دلوا. قال ونبحي 70 دلوا معتادة. الآن ابتدأ بالدلاء، المصنف سابقا أول ما ذكر نزح الجميع، نزح الجميع بعد هذا ما يختلف حجم الدلو سواء كان كبيرا أو صغيرا، أنت مطالب بنزح الجميع، تنزح بدلو صغير حتى تكثر المرات أو بدلو كبير حتى تقل المرات، هذا شأنك. هكذا بالنسبة إلى الكر، الكر مقدار معين لابد من نزحه، ما يرتبط بمقدار الدلو. المصنف لما وصل إلى المقدر الثالث بعد نزح الجميع وبعد نزح الكر إذا قال نزح 70 دلوا، أجي نسأل نقول من الدلاء ما هو صغير ومن أهم ما هو كبير، فننزح بأي الدلاء؟ أجاب قال النزح لابد أن يكون بدلو معتادة على البئر المنزوحة. البئر إذا كانت كبيرة مثلا قد يكون الدلو لتلك البئر كبير، البئر إذا كان صغيرا قد يكون فتحته صغيرة قد يكون الدلو صغير أيضا. فالدلو المناسب للبئر هو الذي ينزح منه 70 دلوا. إن اختلفت الدلاء بعضها صغير وبعضها كبير، يعني نفس هذا البئر الواحد ينزح مرة بدلو صغير مرة بدلو كبير، الشارح يقول لابد من ملاحظة الأغلب. أغلب المرات ينزح بأي شيء، يستخرج ماء بأي شيء، بالكبير لو بالصغير. إذا كان الكبير هو الغالب والصغير نادرا ما يستخرج منه الماء به، فحينئذ يصار إلى الكبير. أما إذا تساوت ما ذكر الشارح، إذا تساوت بأن كان بعض الأوقات الكبير بعض الأوقات الصغير والأوقات متساوية، فحينئذ يتخير. واضح الشارح ما بينه ما ذكره لوضوحه. قال ونزح 70 دلوا معتادة على تلك البئر، معتادة على تلك البئر. فإن اختلفت فالأغلب، إن اختلفت الدلاء بعضها صغير بعضها كبير تستعمل في تلك البئر، يقول فالأغلب أغلب تلك الدلاء، وإن لم تختلف فالحكم هو التخيير. قال ونزح 70 دلوا للإنسان، يعني شنو للإنسان؟ أي لنجاسته المستندة إلى موته، سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر. الرواية قالت الإنسان، الرواية قالت فأكثر الإنسان ينزح منها 70، عبرت بالإنسان. والإنسان كما تعلمون الإنسان اسم جنس يشمل جميع ما وقع تحت هذا النوع، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، حرا كان أم عبدا، مسلما كان أم كافرا، لا فرق بين أفراد الإنسان. قال سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر، لكن شمولا للكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نستطيع. لاحظوا شوية هاي العبارة دقيقة، قلنا الإنسان اسم جنس شامل للجميع، فيبدو من أول الأمر أن الإنسان شامل للمسلم والكافر، لكن الكافر إلى خصوصية، الكافر نجس العين، المسلم ليس بنجس العين. فالحديث إحنا حديثنا الآن في نزح 70 دلوان هذا حديث في نجاسة البئر المستندة إلى موت الإنسان. فإذا وقع الإنسان المسلم في البئر ومات في البئر تنجس البئر بسبب موته، فيقول انزح إلى 70 دلوان. هذا الأمر واضح في المسلم. أما بالكافر، الكافر إلى خصوصية، وهو أن الكافر بمجرد سقوطه في البئر بقطع النظر عن موته، فالكافر مو أول ما يدخل إلى البئر راح يموت من الخوف مثلا، لا هو راح يلامس الماء وهو نجس العين، فراح ينجس البئر قبل أن يموت وقبل أن يجب نزح 70 بسبب موته. فنسأل قبل أن يموت نقول البئر تنجس، بعد موته صحيح صحيح نقول تنجس ماء البئر بسبب موت الكافر، لكن قبل موته هو تنجس، قبل موته تنجس بملاقات الكافر. قد ننزح لي ملاقات الكافر، والملاقات الكافر وسقوط نفس الكافر ملامسة الكافر أي ما منصوصة. لم يرد نص في نزح مقدار معين من ماء البئر في ملاقات الكافر، فوين راح يدخل؟ يدخل بما لا نص فيه، ماكو نص على ملاقات الكافر وعلى نجاسة البئر بملاقات الكافر كم ينزح من ماء البئر للملاقات، ما منصوص. فشنو حكمه؟ راح نرجع نقول إما نزح الجميع وإما نزح 40 وإما نزح 30. أما إذا التزمنا هناك فيما لا نص فيه بنزح الجميع، فش قد راح ننزح؟ راح ننزح الجميع بعد مات أو لم يمت، موته ما راح يضيف شيء، ليش؟ لأن الملاقات إذا كان يجب نذبح الجميع فموت الكافر في أثناء في الماء هذا شنو اللي راح يوجد؟ ما كفت شيء أكثر من الجميع متوقع. شنو اللي ننتظره بموت الكافر؟ فنذبح الجميع، نلتزم بأن الكافر إذا سقط في البئر ومات في البئر يجب نذبح جميع ماء البئر. فحينئذ الروايات اللي واردة في نذبح 70 دلوار راح تكون مختصة بمن؟ بالمسلم، مختصة بالمسلم. المسلم إذا مات في البئر يجب إلى نذبح الجميع، أما إذا مات الكافر في البئر يجب إلى العفو، المسلم إذا مات في البئر يجب إلى نذبح 70، أما إذا مات الكافر يجب إلى نذبح الجميع. فراح تكون الروايات الواردة في نذبح 70 دلوار قولوا يا مختصة بالمسلم. هذا إذا التزمنا بنذبح جميع ماء البئر لما لا نص فيه، أما إذا التزمنا بأن ما لا نص فيه يجب له نذبح 30 أو 40، فحينئذ الروايات اللي وردت في موت الإنسان راح تكون شاملة لمن؟ شاملة للكافر، شاملة للكافر، ويجب نذبح 70، يجب نذبح 70. ليش؟ لأن وقوع الإنسان الكافر في البئر هذا إذا وجب إلى نذبح 30 أو 40 ما يمكن أن نلتزم بكفاية 30 و40. نقول تنجس ماء البئر بسبب ملاقاة الكافر وهو لا نص فيه ويجب إلى نذبح 30 أو 40، يجب أن لا نقف على هذا الحد، لابد أن نصل إلى 70. ليش؟ هاي مين جبناها؟ مين جبناها؟ نقول لوضوح أن الكافر أشد حالا من المسلم، فما يمكن أن نحكم، لاحظوا، ما يمكن أن نحكم نقول المسلم إذا مات بالبئر ينزح إلى 70، الكافر إذا مات بالبئر ينزح إلى 30 أو 40. هذا مما لا يمكن الالتزام به، لأن الكافر قطعا أشد حالا من المسلم، فما يمكن الالتزام بنزح خصوص 70 للمسلم والثلاثين والأربعين للكافر، هذا ما يمكن أن يلتزم به. فحينئذ إذا التزمنا فيما لا نص فيه بالثلاثين أو الأربعين الروايات راح تكون شاملة لمن؟ شاملة للكافر. الروايات اللي وردت بنزح 70 راح تشمل الكافر. فإذا شمول الكافر وعدم شمول الكافر هذا يرتبط ببحث ما لا نص فيه. إذا نروح نبحث ما لا نص فيه، فإذا التزمنا بالجميع راح تكون شنو؟ مختصة بالمسلم. إذا التزمنا بالثلاثين أو الأربعين بالقول الثالث الثاني أو الثالث فحينئذ راح تكون شاملة للكافر أيضا. قال سواء في ذلك الذكر والأنثى، الصغير والكبير، والمسلم والكافر، إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه. هاي إن، هاي الشرطية، يعني شمول الكافر إن لم نوجب الجميع، هذا يرتبط بالأخير المسلم والكافر. المسلم والكافر يعني شمول الحكم للكافر شو وقت؟ هذا إن لم نوجب الجميع لما نص فيه، وإلا إذا أوجبنا الجميع لما نص فيه حينئذ اختص هذا الحكم، اختص نزح 70 بمن؟ بخصوص المسلم. هذا المقدر الثالث. واضح هذا؟ أكو سؤال عليه؟ المقدر الرابع 50 دلوا. المصنف يقول يجب نذبح 50 دلوا للدم الكثير والعذرة الرطبة. الدم الكثير، شنو المراد من الدم الكثير؟ الدم الكثير هذا التعبير شنو المراد منه؟ شنو المراد من الدم الكثير في كلام المصنف؟ هل المراد من الدم الكثير الدم الكثير بلحاظ ماء البئر؟ يعني إذا ما قسنا الدم إلى البئر إلى ماء البئر نقول هذا دم كثير بالنسبة إلى ماء البئر، أو المراد من الكثير كثير في نفسه بحسب نظر العرف وبحسب العادة؟ الشارح يقول المراد الكثير في نفسه بقطع النظر عن ماء البئر، الدم الكثير في نفسه بحسب العرف وبحسب العادة هذا يمزح إلى 50 دلوة. مثل إيش يقول؟ مثل الدم الخارج من الشات. الدم الخارج من الشات هذا دم كثير في العرف العادة، شوفون هذا الدم دم كثير، بقطع النظر عن كون هذا الدم سقط في بحر، سقط في بئر كبيرة، سقط في بئر صغيرة، سقط في دلو، بقطع النظر عن ذلك العرف ينظر للدم الخارج من ذبح الشات هذا دم كثير في نفسه. فهذا المراد من الكثير في كلام المصنف، قال وخمسين دلوا للدم الكثير في نفسه عادة في نفسه، يعني في قبال بالقياس إلى البئر بالمقايسة إلى ماء البئر كدم الشات غير الدماء الثلاثة لما تقدم. تقدم الدماء الثلاثة شنو حكمها؟ نزح الجميع. المراد من الدم، احنا حينما نتحدث عن الدم مرادنا من الدم الدم غير الدماء الثلاثة، غير دم الحيض والنفاس والاستحاضة، مرادنا الدماء الأخرى، الدماء النجسة الأخرى. ليش؟ لأن دم الدماء الثلاثة تقدم حكمها ينزح الأهل الجميع. قال غير الدماء الثلاثة لما تقدم، لما تقدم يجب نزح الجميع. وفي الحاق دم نجس العين بيعها وجه مخرج. قلنا الدماء قسمين، الدماء الثلاثة وما عداها. الدماء الثلاثة ينزح إليها الجميع، الدم الكثير الآخر ينزح إلى 50. دم نجس العين، دم نجس العين هذا هو ملحق بالنحو الأول ينزح إلى 50، لو ملحق بالاستثناء بالنحو الثاني اللي ينزح إلى جميع ماء البئر. البعض قال أن دم نجس العين ملحق بالدماء الثلاث، والسبب في ذلك هو أن العلة اللي من أجلها حكمنا بنزح جميع ماء البئر في الدماء الثلاثة، العلة شنو؟ العلة هي غلظة النجاسة. دم الحيض إذا ما قيس إلى دم الجروح والقروح إلى دم الشاة المذبوحة، هذا الدم هو نجاسة غليظة. الشارع المقدس تغلظ في أحكامه، في أحكام نجاسة هذا الدم. والشاهد على الغلظة هو أن أحد الدماء الثلاثة حتى إذا كان قليل لا يعفى عنه في الصلاة، بخلاف بقية الدماء. سائر الدماء إذا كانت أقل من الدرهم هي معفو عنها، بخلاف الدماء الثلاثة. الدماء الثلاثة لا يعفى حتى ولو كان بقدر رأس الأبرة، لا يعفى عنه في الصلاة. هذا شنو يعني؟ هذا يكشف عن أن الشارع المقدس تغلظ في نجاسة الدماء الثلاثة. زين، استنبطنا العلة اللي من أجل حكمنا بنزح الجميع في الدماء الثلاثة، شنو العلة؟ هي غلظة النجاسة. هاي العلة موجودة في دم نجس العين، غلظة النجاسة العلة في نزح الجميع موجودة في دم نجس العين. دم نجس العين أيضا يشترك مع الدماء الثلاثة في عدم العفو، فلما كانت العلة غلظة النجاسة موجودة في دم نجس العين، فدم نجس العين راح نلحقه بالدماء الثلاثة في شنو؟ في وجوب نزح الجميع واستثناء عن 50. إذن مرادنا من 50 أمثال الدم الخارج من الشات عند الذبح، لا الدماء الثلاثة ولا دم نجس العين. هذا الوجه اللي عبر عنه المصنف وجه مخرج. يعني شنو مخرج؟ يعني مستنبط، يعني وجه استنبطناه احنا من خلال العلة المستنبطة. قال وفي الحاق دم نجس العين بها، يعني بالدماء الثلاثة، وجه مخرج. لكن هذا الوجه المخرج ليس بتام وليس بصحيح. أولا وثانيا، أولا لأن احنا إذا تذكرون هناك أصلا ما قبلنا كون الدماء الثلاثة ينزح إليها جميع ماء البئر لأجل شنو؟ لأجل الحاق هذه المنصوصة. هي لا نص فيها، صحيح النتيجة واحدة، قلنا هناك قلنا صحيح النتيجة واحدة وأن الدماء الثلاثة على كل حال ينزح جميع ماءها، لكن لا لأجل كونها ملحقة بمثلا البعير اللي تقدم اللي نص على مثلا نزح جميع الماء بالنسبة إليه، لا لأجل هذا، بل لأجل أن الدماء الثلاثة لا نص فيها. ذكر هناك الشارح
ودم الحدث وهو الدماء الثلاثة على المشهور. قلنا احنا البعض قال انه لا نص فيها، صحيح هو نزح الجميع، لكن احنا مو تهمنا النتيجة فقط نزح الجميع وانتهى، نزح الجميع لأجل كون الدماء الثلاثة لا نص فيها، فمو شأنها شأن البعير والخمر والثور ونحوه. واضح هذا؟ فإذا الكبرى أصلا ما مسلمة، الحكم في الأصل أصلا ما مسلم، هذا أولا. ثانيا إذا سلمنا الحكم بالأصل وقلنا بأن حكم الدماء الثلاثة نزح الجميع لوجود النص، تنازلنا عن هذا الجواب، نقول هذا استنباط العلة ليس بصحيح. من قال أن العلة هي غلظة النجاسة؟ أنت إذا سلمنا والتزمت بأن النص دل على أن الدماء الثلاثة نص على وجوب نزح الجميع، من قال أن العلة في هذا الحكم هو غلظة الدم؟ ثم أن هذا من القياس الذي لا نلتزم به، إحنا الإمامية لا نلتزم بهذا القياس، هذا قياس، قياس مستنبط العلة وهو ليس بحجة. فإذا الحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة هذا اللي ذكر من كونه إلى وجه مخرج هذا ليس بصحيح. ثم قال والعذرة الرطبة، قال ونزحي 50 للدم الكثير والعذرة الرطبة، هذا قراءته بكسر الذال لا بفتحها كما احنا نقرأ عادة، نقول هاي دم العذرة، عذرة، العذرة مو صحيح، عذرة بكسر الذال. قال والعذرة الرطبة وهي فضلة الإنسان. أيضا هناك رواية دلت على أن العذرة عذرة الإنسان ينزح لها في مقدار معين وهي فضلة الإنسان. الرواية اللي تحدثت عن عذرة الإنسان قالت، لاحظوا، قالت الرواية إذا زادت ينزح 40 أو 50. فأولا الرواية ذكرت الذوبان، ذوبان يعني شنو؟ يعني تفرق أجزاء العذرة أجلكم الله وتفسخها في الماء، زادت العذرة في الماء. المصنف عبر الرطبة، أولا هاي مخالفة أولى للرواية، الرواية قالت ذوبان، أنت يا مصنف قلت رطوبة، هذا أولا. ثانيا إحنا قاعد نتحدث عن المقدر بالخمسين، الدم الكثير وعذرة الإنسان، في حين الرواية ما قالت 50، قالت 40 أو 50. فإذا هاي مخالفتين للرواية، المخالفة الأولى الرواية نصت على الذوبان، المصنف قال رطوبة، الرواية خيرت بين 40 و50، المصنف نص على 50 ولم يخير بإلى 40، اللي يظهر منه عدم كفاية 49 فضلا عن 40، فهاي مخالفتين للرواية. قال والعذرة الرطبة راح يجي جوابها، وهي فضلة الإنسان والمروي اعتبار ذوبان العذرة، ذوبانها المروي اعتبار واشتراط الذوبان مو اعتبار الرطوبة كما ذكر المصنف. لكن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر الرطوبة، فالمصنف تابع الشيخ في ذكر الرطوبة، وفي كتابه الدروس المصنف اكتفى بأي واحد منهما، قال سواء تحققت الرطوبة اللي تابع الشيخ الطوسي فيها أو تحقق الذوبان اللي ورد في الرواية، على كل حال كافي هذا. قال والمروي اعتبار ذوبانها، شنو الذوبان؟ وهو تفرق أجزائها وشيوع أجزائها في الماء، أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، ماكو دليل، ماكو رواية، ماكو نص يذكر الرطوبة. لكن ذكرها الشيخ، الشيخ الطوسي ذكرها في المبسوط وتبعه المصنف وجماعة، المصنف وجماعة تابعوا الشيخ في المبسوط على ذكر الرطوبة، واكتفى المصنف يعني في كتاب الدروس بكل منهما، سواء تحققت الرطوبة أو تحقق الذوبان، هذا أمر كاف. طبعا الرطوبة تعلمون تحصل قبل مرحلة الذوبان، أول الرطوبة ثم ذوبان. المصنف يقول على كل حال تحققت الرطوبة أو الذوبان لابد من نزح 50، هاي المخالفة الأولى. المخالفة الثانية كذلك تعين 50، يعني شنو كذلك تعين 50؟ كذلك، ذلك إشارة إلى شنو؟ لا نعم ماكو مخالفة، أنا قلت مخالفة كذلك كذلك آية الإشارة شيخ عمران المن يعود. أحسنتم، إلى اعتبار الرطوبة يعني هيك هو ايش قال بالبداية؟ قال أما الرطوبة فلا نبقى على اعتبار يا خال، يعني الرطوبة ليست بمعتبرة. يقول وكاعتبار الرطوبة وكاعتبار الرطوبة شنو؟ تعين الخمسين. يقول تعين الخمسين حال حال اعتبار الرطوبة، يشبه حال الرطوبة في شنو؟ في شنو؟ في عدم النص، كما أن اعتبار الرطوبة اللي ذكرها المصنف ما تنص عليه اعتبار واشتراط الرطوبة، كذلك تعين الخمسين، تعين الخمسين لا نص عليه، تعين 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 الخمسين أكو نص عليه؟ لا، النص على شنو؟ على التخير بين الأربعين والخمسين، أكو خمسين صحيح بس مو على نحو التعين، على نحو التخير. يقول وكذلك تعين الخمسين يعني كاعتبار الرطوبة في عدم النص شنو؟ تعين الخمسين. والمروي أربعون أو خمسون، المروي أربعين أو خمسين، وهو هذا المروي رواية الأربعين أو الخمسين يقتضي التخير ما يقتضي التعيين كما نص المصنف عليه، فإذا المصنف خالف في ذلك. يقول والمروي أربعون أو خمسون وهو يقتضي التخير، هذا المروي يقتضي التخير. طبعا الإخوان اللي قارين أصول كن يقيدون يقولون إن يقتضي التخير إن قلنا بإمكان التخير بين الأقل والأكثر، وإلا ذكر إشكال بالأصول مر علينا، ذكر إشكال أن التخير بين الأقل والأكثر ممتنع، ليس بممكن، مستحيل أصلا التخير بين الأقل والأكثر، فما يمكن التخير بين التسبيحة والتسبيحات الثلاث. الزائد يحمل على الاستحباب، قول أن الواجب نزح الأربعين والخمسين هذا مثلا استحباب، هذا طبعا إذا قلنا بعدم إمكان التخير، وأما إذا قلنا بإمكان التخير بين الأقل والأكثر كما توهم البعض وصور ذلك فحينئذ الكلام يكون صحيح. قال وهو يقتضي التخير، والمروي أربعون أو خمسون وهو يقتضي التخير وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل. اعتبار الأكثر يعني اعتبار الخمسين هو تخير، صحيح أنت مخير بين الأربعين والخمسين، لكن اعتبار التخير كما فعل المصنف، العفو اعتبار الأكثر كما فعل المصنف، هذا أكثر العفو أحوط أو أفضل. المصنف قال أو، قال أو ما قال أحوط وأفضل حتى العبارة تكون واضحة، قال أو، فشنو يعني ذني ما يفسمعا أو؟ ليش قال أحوط أو أفضل؟ يحتمل أن الشارح عبر أحوط أو أفضل جاب أو وما جاب الواو، يحتمل أن هذا الكلام يكون أحوط إذا كان الترديد من الراوي، إذا الراوي للرواية اللي روت الأربعين والخمسين الترديد من نفس الراوي زرارة يقول الثاني ما أدري الإمام قال بس ما أدري قال أربعين أو خمسين، فالترديد إذا كان من الراوي راح يكون بالنسبة الخمسين راح يكون شنو؟ يكون أحوط، لأن أنا حتى أحتاط في وصولي إلى الحكم الواقعي لابد من الالتزام بالخمسين. أما إذا كان الترديد من الإمام يعني الإمام هو قال أربعين أو خمسين مو تردد، ترديد ترديد يعني الإمام ردد قال أربعين أو خمسين، فحينئذ يحمل على الاستحباب ويحمل على الأفضلية، لأن الإمام ما عنده شك وما عنده تردد، لكن هو ذكر مثلا كما أن الإمام أحيانا مثلا يقول صلي ركعتين أو أربعة، هذا الترديد شنو ناشئ من شك؟ لا، ناشئ ربما من الأفضلية، فنقول الركعتين كافية كما في المد والمدين، المد كافي لكن المدين أفضل، مو مسألة احتياط مسألة أفضلية. فإذا كان الترديد من الراوي يكون الخمسين أحوط، وإذا كان الترديد من الإمام عليه السلام فحينئذ راح يكون هذا أفضل، أو تكون أو هنا في المقام على نحو منع الخلو، على سبيل القضية الحقيقية مانعة الخلو. يعني شنو مانعة الخلو؟ يعني يجوز أن يجتمع هو في نفس الوقت أفضل وأحضر، وماكو مانع من ذلك، ما نحتاج إلى تأويلات. أو لا، احتمال ثالث نقول أو في عبارة الشارع بمعنى الواو، هذا مو عزيز بالعربية، كما ورد هذا البيت: وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو علي فجورها، لنفسي تقاها أو علي فجورها، يعني لنفسي تقاها وعلي فجورها، فأطلق أو استعمل الواو. الشارع هم عربي، يقولان عربي، فأطلق الواو واستعمل أطلق أو استعملها بمعنى الواو ولا محذورة في ذلك. على أي حال، المصنف الشارح قال: وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل. ثم قال: وأربعين للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله تعالى على محمد وآل محمد.